قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. ما بعد، الدرس الماضي كنا أخذنا باب الخوف من الشرك، وأول باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أحد من الأخوان حفظ ناصر، تفضل أحمد. نعم يا شيخ، يكفي، جزاك الله خير. نعم، قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. مناسبة هذا الحديث لما قبله، علاقة هذا الباب، عفوا، مناسبة الباب كله، يعني علاقة الباب بما قبله. تفضل أحمد. أنا لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه، ناسب أن يذكر الخوف من ضده. أين والخوف من ضده والنظر فيه ومعرفته ومعرفة أنواعه ووسائله المؤدية إليه، فيها فوائد، منها كما ذكرت أنه به يتبين التوحيد كما قيل، وبضدها نعم تتبين الأشياء، فإن الشيء يتبين بضده. ومنها أيضا الحذر منه، خوف من الوقوع فيه لما يؤدي إليه من الخسران المبين وضياع الدين وتعرض العبد على عقاب رب العالمين، وما ذكر من أنواع الوعيد المذكورة في هذه النصوص. يقسم العلماء رحمهم الله تعالى الشرك تقسيمين تقريبا. التقسيم الأول نعم أكبر وأصغر، والأكبر ما هو؟ نعم، يتخذ لله تعالى شريكا أو ندا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه، وإن شئت فقل، وهذا تعريف مشهور، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. هذا الأكبر. والأصغر عشان أصغرها، أي نعم، قيل كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. وقيل نعم ما ورد في النصوص أنه شرك ولم يصل نعم إلى درجة الشرك الأكبر. كثير من النصوص يرد فيها الحكم على شيء بأن من حلف بغير الله فقد كفر، كفر وأشرك. الحلف بغير الله يعتبر شركا، نعم شركا أصغر. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهي من قبيل الشرك الأصغر. هناك تقسيم ثاني يا شيخ ناصر، أنا باعتبار الظهور والخفاء، يقولون ظاهر وخفي كما قال المقيم: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. و الظهور والخفاء يأتي على أي الأنواع؟ على أنواع الشرك، على الأكبر وعلى الأصغر. فالظاهر من الأكبر مثل ظاهر سجود الصنم عبادة الصنم عموما ذبح لغير الله. والخفي من الأكبر نعم شرك القلوب شرك الاعتقاد كالتوكل على غير الله محبة غير الله تذللا وخضوعا خوف من غير الله عز وجل خوف سر. وكذلك شرك المنافقين فهو شرك خفي لأن المنافق مشرك دخل في الإسلام لكنه أسلم علانية لكي يقي نفسه وماله. الأصغر أيضا يكون ظاهر ويكون خفي. الظاهر مثل حلف غير الله تمائم الشركية وما أشبه ذلك. ويكون خفيا الأصغر مثل نعم يسير الرياء مثل التفات الأسباب وما أشبه ذلك. الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر يا إخواني يفرقون بينهما من عدة أوجه. شوف الأحد يا شيخ ناصر شاركونا يا إخواني جزاكم الله خير. نعم الأكبر يحبط جميع الأعمال. الدليل لئن أشركت لا يحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. وأما الأصغر نعم يحبط العمل الذي قارنه. ثاني فرق آخر نعم الأكبر مخرج عن الملة وأما الأصغر فلا يخرج من الملة. وأيضا من حيث العقوبة الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الشرك الأصغر لا لا يجب الخلود في النار. وهل يغفر؟ طيب الفرق بينهما من حيث المغفرة الأكبر لا يغفر أبدا إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الأصغر فاختلف العلماء فيه فقيل إنه يغفر ودليلهم ويغفر ما دون ذلك دون ذلك والأصغر دون الأكبر. وقيل إنه لا يغفر ما دليلهم نعم عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك. ما وجه هذا العموم؟ طيب أين العموم؟ نعم أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر إن الله لا يغفر شركا به نكر في سياق أن في فتعم الشركة بنوعه. لكن هل معنى كون الشرك الأصغر لا يغفر له هل معنى ذلك أن صاحبه لا بد أن يعذب؟ لا قالوا يدخل في الموازنة في الموازنة في الأعمال فيكون الشرك الأصغر إلى جانب السيئات. فإن رجحت الحسنات بسيئات نعم نعم غفر له والله أعلم. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به مناسبتها لباب الخوف يا إخوان وإن إنه لا يغفر له وبالتالي يجب الخوف منه. أهدم أن صاحبه لا يغفر له بحال ما لم يتوب الواجب الحذر والخوف منه. في قوله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه الآية عمدة أهل السنة والجماعة في مسألة اشتهر الخلاف فيها مع الخوارج والمعتزلة. وهذه المسألة ما هي؟ أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار. خوارج المعتزلة يرون أنه مخلد في النار وأما أهل السنة فيقولون ودليلهم كلام الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الكبيرة دون الشرك الأكبر. فصاحبها إذن تحت مشيئة الله تعالى إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على قدر أجرمه ثم يخرج من النار. كيف يجيب الخوارج على هذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن نشاء؟ وهي صريحة يا إخوة، صريحة في المقصود، يقولون لمن تاب، وهذا جواب بعيد جدا لا ينهض أن يكون جوابا أبدا. لماذا؟ لأن المشرك شركا أكبر إذا تاب أيضا فإن الله يغفر له، فلا معنى أن تخصصوه بالتائب، فمن تاب فإن الله تعالى يتوب عليه أيا كان ذنبه. ولهذا لما جاء عمرو بن العاص يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لكني أشترط، قال ما تشترط؟ قال أن يغفر الله لي ما كان مني في الجاهلية. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة لم تجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها حتى الشرك الأكبر. لا معنى لتخصيصها بالشرك الأصغر. المرجئة أيضا الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وصاحب الكبيرة عندهم مغفور له ولا يدخل النار. طيب كيف يجيبون على هذه الآية وهي حجة عليهم؟ يقولون يغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا هو آمن، إذا هو آمن. طيب إذا كان لو عمل دون الشرك هو مؤمن، يعني حتى عندكم، فكيف نقيده بماذا؟ نقيده بالإيمان. والآية ولله الحمد واضحة جلية في بيان المقصود. وقال الخليل الجرمي يا بني أن نعبد الأصنام مناسبتها للخوف من الشرك، نعم، أن الذي كسر الأصنام بيده خشي من عبادتها ودعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. فإذا كان هذا حال الخليل وهو إمام الحنفاء الذي كسر الأصنام بيده، فالواجب أيضا الخوف من الشرك اقتداء به وبنبينا عليهم الصلاة والسلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم ترون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. هذا يدل على خطورة الشرك الأصغر من وجهين، ما هما؟ النبي صلى الله عليه وسلم خافه خوفا شديدا، أخوف شيء أخافه عليكم، وثاني أنه خاف على من؟ على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. هذا يدل على خطورته وشدة الحذر منه. فسئل عنه فقال الرياء، الرياء وعلاقته ببطلان العمل. ها يا أخوان، في أحد غيرك يا أحمد؟ نعم، أي نعم، إذا كان الباعث عليه الرياء فإنه يحبطه، ولكن هذا ما يكاد يحصل من مسلم. يندر أن مسلما يقوم يصلي والباعث على صلاته الرياء، يحصل من المنافقين. الثاني إن كان عارضا، إذا كان عارضا ودافعه، نعم، لا يضر. الثالث إذا كان عارضا واسترسل معه، نعم، يحبط بقية العمل بشرط، بل يحبطه كله بشرط، أي نعم، إذا كان العمل لا ينفصل وآخره ينبني على أوله فإنه يبطل. أما إذا كان ينفصل بعضه عن بعض كالصدقة مثلا، فإنه يحبط العمل الذي قارنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ما المراد بالند؟ نعم، الشبيه والمثيل يقولون المناوئ، المناوئ. أما إذا لم يكن مناوئا ما يقال عنه ند، يقال مثله شبهه، لكن نده يكون نعم نديدا له مخالفا له. اتخاذ الند على نوعين، ما هما؟ قد يكون أكبر، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون سوهم في الله بالمحبة، فكان شركا أكبر. وقد يكون شركا أصغر، أجعلتني لله ندا، لما قال ما شاء الله ما شاء الله وشئت. وهذه عاقبة من اتخذ لله ندا، عاقبته النار، فدل على وجوب الخوف منه. ثم ذكر حديث جابر ابن مسعود رضي الله عنه لما أورد الحديث قال: وأنا أقول ها من مات وهو لا يدعو لله ندا نعم دخل الجنة، لأن النهي عن الشرك يستدعي الأمر بماذا؟ بالتوحيد، يستدعيه بالاقتضاء. ثم قال في حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا نعم شيئا دخل النار. ودل على قرب الموت من الإنسان، وأنه أقرب إليه من شراكه نعليه، وأنه إن مات على التوحيد دخل الجنة، وإن مات مشركا دخل النار، حتى ولو كان عنده من الأعمال الصالحة الشيء الكثير. ثم ذكر باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فما مناسبته للكتاب؟ المناسبات مهمة يا إخوان، بارك الله فيكم. شو المناسبة؟ يعني إنسان وحد الله عز وجل وطمع في فضله وسعى إلى تحقيقه وخاف من ضده، ماذا بقي عليه؟ أن يدعو الناس إليه يا إخوان، يدعو الناس إليه اقتداء بأنبياء الله ورسله، ولا يجعل هذا الأمر قاصرا على نفسه، لأن المؤمن يجب عليه أن يحب لغيره من إخوانه ما يحب لنفسه، وكان يحب لنفسه أن كان موحدا، ولهذا حرص على التوحيد. فالمفترض أن يحب ذلك لإخوانه ويدعوهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. هذه علاقة هذا الباب بما قبله يشهد له يا إخوان آيات في كتاب الله، تذكرونها؟ سورة العصر شملت العلم والعمل والدعوة والصبر، وأيضا قول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إلى آخر الآية. ثم قال بعدها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فذكر الاستقامة أولا على الصراط المستقيم، ثم ذكر بعد ذلك نعم الدعوة إلى الله عز وجل. مالك رحمه الله قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي ضمن ذلك الدعاء إلى شهادة أن محمدا رسول الله ولا شك. وذكر قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهذه سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة هو وأتباعه. وقوله أدعو إلى الله فيها فائدة كبيرة عظيمة، وهي ها الإخلاص، تجريد الإخلاص لله عز وجل، بحيث لا يشوب ريته أي مقصد، فهو لا يريد حظا من الدنيا، ما لا مالا ولا رئاسة ولا جاها، ولا يريد مناصرة فئة أو حزب أو جماعة أو ما أشبه ذلك، إنما همه وهمته منصرفة إلى الإخلاص في دعوته إلى الله عز وجل. ولهذا قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا، نعم، إلى الله، دعا إلى الله عز وجل. أدعو إلى الله على بصيرة. ما هي البصيرة يا إخوان؟ البصيرة قال العلماء: العلم فيما تدعو إليه، وأيضا العلم بحال من تدعوه، وأيضا العلم بالطريق الذي يوصلك إليه. هذه ثلاث مسائل داخلة في البصيرة، وأولها العلم بما تدعو إليه. ألا يدعو الإنسان إلا ومعه علم، فالعلم والدعوة لا ينفصل أحدهما من الآخر. والله عز وجل بين منهج محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج أنبيائه في أوائل ثلاث سور. ما هي؟ اقرأ. وفيها العلم، ثاني يا أيها المزمل، وفيها العمل، الثالثة يا أيها المدثر، وفيها الدعوة إلى الله عز وجل. فهذا منهجهم: علم أولا ثم أردف العلم بالعمل وصدقه به، ثم بعد ذلك نعم دعا إخوانه إليه، والآية تدل على هذا. فالبصيرة تشمل ماذا يا إخوان؟ تشمل العلم، وتشمل أيضا وتشمل العمل، وأيضا معرفة حال المدعو كما سيأتينا في حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، تعرف حالهم قبل أن تأتيهم، وتأهب واستعد. وأيضا معرفة الطريق الذي يوصلك إليه، فإن الناس يتفاوتون ولكل مقام. فهذا شاب يحتاج إلى أسلوب، وهذا كبير يكبرك سنا يحتاج إلى طريقة، وهذا مسؤول ورئيسك في العمل يحتاج أيضا إلى ماذا؟ يحتاج إلى طريقة، وهكذا. قال العلماء: وهذه هي الحكمة. والحكمة وضع الشيء في ماذا؟ وضع الشيء في موضعه. فلا تجعل أسلوبك واحدا في دعوة كل الناس، لا، الناس يتفاوتون. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى نزل قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، على أحوال مختلفة. يقول: من كان يعني محب للخير لكن لديه يعني فتور وكسل، هذا يدعى بماذا يا إخوان؟ بالحكمة. يعني بعض الناس تجد عنده كسل لكنه يحب الخير ويحب العلم وأهل العلم وأهل الخير، وهذا موجود ولله الحمد. فمثل هذا يدعى بتلطف وبحكمة، وغالبا يقبل. الثاني لا، عنده تشاغل بأمور تخالف الحق، وعنده ارتكاب لبعض المعاصي والآثام، فهذا يدعى بأي شيء؟ بالموعظة الحسنة. والموعظة ما هي شيخ ناصر؟ الأمر والنهي المقرون بالترغيب وبيش وبالترهيب. والثالث الذي يحتاج إلى جدال، من هو؟ المعاند، المعاند المخالف، الذي كل ما قلت شيء رد كلامك وأورد شبها، فهذا يحتاج إلى جدال، وجدال يختلف أيضا حسب حاله. المقصود أن الإنسان يصدر في دعوته عن إخلاص وعلم، وفي ضمن ذلك المتابعة. لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بدءا بالعلم ثم العمل ثم بعد ذلك نعم الدعوة، وأن يكون في كل أحواله وأعماله على بصيرة. يقول العلماء يا إخوان، البصيرة للقلب كالبصر للعين. من يعيد العبارة مرة ثانية؟ البصيرة للقلب، الإنسان بالعين يدرك الأجسام، شوف المباني وشوف كل شيء، لكن بالبصيرة يدرك ماذا؟ الحقائق والمعاني والمعلومات. وإذا رزق البصيرة في قلبه فتلك نعمة كبرى من الله عز وجل. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلوب يعمى، القلب يعمى، وإذا كان أعمى فإنه يبصر أيضا إذا من الله على صاحبه وفتح عليه. وفي الدعوة لا بد أن يتوخى الإنسان الرفق، لأنك بالرفق إما أن تحصل مطلوبك وإما أن لا يترتب على دعوتك ضرر. والإنسان أحيانا قد يعني تدعو إنسان أحمق، تقول له كلمة وتكون حادا في خطابه، فربما قال كلمة عياذا بالله أوبقت دنياه وآخرته عنادا لك، ويحضر الشيطان في مثل هذه الأمور. ولهذا يقول العلماء كلمة فائقة يا إخوان لبعض السلف، يقول ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا الداعي إلى الله عز وجل أن يكون عالما بما يأمر وبما ينهى، رفيقا بمن يأمر وبمن ينهى، حليما على من يأمر وعلى من ينهى. في ترتيب الكلام هذا ولا ما في ترتيب؟ شو وجه الترتيب؟ يكون عالما متى؟ قبل الأمر. ما تصدر في أمرك إلا عن علم حتى لا يمر الإنسان بجهل. ثانيا، ويكون رفيقا متى؟ أثناء أمره ونهيه ودعوته وتعليمه. ثالثا، ويكون حليما متى؟ بعد التعليم، بعد الأمر. ربما يواجه يعني بعناد من من يأمر ومن ينهى، وإذا واجه العناد بحدة وشدة يأتي الشيطان حينئذ، وربما ينتقم لنفسه بدلا من أن يكون قصده الدعوة إلى الحق. نعم يا شيخ ناصر.
أحسن الله إليكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
نعم، عن ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، بعث معاذ بن جبل السنة 10 في شهر ربيع، على أحد الأقوال كما ذكر الحافظ رحمه الله، وبعثه داعيا ومعلما وواليا، ودفع وبعثه ومعه رجل من خيار الصحابة رضي الله عنه وهو من أهل اليمن، أبو موسى الأشعري. وقال لما بعثهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. أمرهما بالتيسير وعدم التنفير، إشارة إلى أن الإنسان أحيانا في دعوته قد يكون منفر، يعني بأسلوبه وطريقته قد ينفر من حوله. يسر ولا تبشر، بشر الناس، بشرهم بالخير، وعدوهم بالخير إذا هم حريصوا على الخير وعملوا الخير. وتطاوعا فيما بينكما ولا تختلفا. رسم النبي صلى الله عليه وسلم المنهج لمعاذ في الدعوة إلى الله عز وجل، وبين له حال من يأتيهم وأنهم أهل كتاب. وفي اليمن كان فيها جماعات من أهل الكتاب من اليهود، وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يستعد، فالقوم عندهم شيء وعندهم شبهات، ولا بد أن يتأهب ويستعد لهم ولدعوتهم ومجادلتهم إن يحتاجوا إلى جدال. فليكن أول ما تدعوهم أو أول ما تدعوهم إليه شهادة أو شهادة أن لا إله إلا الله، ثم الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، في رواية إلى أن يوحدوا الله، وفيه أن التوحيد هو معنى شهادة لا إله إلا الله، في رواية شهادة فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن أمره أن يبدأ، أول ما يبدأ بدعوتهم إلى ماذا؟ إلى توحيد الله عز وجل، لأنه دون التوحيد لا يصح عمل. لو صلى وصام وحج وزكى وقام بالأعمال الصالحة ما لم يكن معها توحيد فإنها لا تنفعه. وكان عند أهل مكة كما ذكر أعمال صالحة، حج وعمرة وصيام واعتكاف عتق ونذور وأشياء كثيرة من الأعمال الصالحة، لكنها لم تنفعهم بسبب شركهم الذي أحبط جميع أعمالهم. لهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بما هو شرط لصحة جميع الأعمال، ودل على أهمية هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، وأنه لا يصح إسلام الكافر حتى يقولها معتقدا، نعم معتقدا لمعناها. فيجمع بين التصديق بهذه الكلمة والانقياد لها وبين التلفظ بها، فلو تلفظ دون تصديق فهو منافق، ولو صدق دون أن يتلفظ فهو ماذا؟ فهو الجاحد. قد نعلم إنهم نعم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك إذا هم مصدقون، ولكن يأبون أن يقروا بألسنتهم، لم ينفعهم ذلك، أنفعهم أن يعلموا أنه لا إله إلا الله في قلوبهم ما لم يقروا بذلك في بألسنتهم. فلكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك وأقروا بالشهادتين، فانتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية والكبيرة وهي التي تلي الشهادتين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام وعموده وأحد أهم مبانيه العظام، وهي الصلاة. أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ودل على أن الصلوات الواجبة كم عددها؟ 5، وما عداها ليس بواجب، كالوتر مثلا، والوتر حكمه محل خلاف، فبعض العلم يرى وجوبه كما ذهب أبي حنيفة، وبعضهم يرى أنه نعم سنة مؤكدة من آكد السنن، حتى قال الإمام أحمد من ترك الوتر فهو رجل سوء لا أرى أن تقبل شهادته. وتوسط شيخ الإسلام بين القولين رحمه الله، فهو يرى أن الوتر واجب لمن له ورد من الليل، الإنسان يصلي بالليل ولا يوتر. في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الصدقة هنا صدقة الواجب وهي الزكاة. لماذا سميت الزكاة صدقة يا إخوان؟ شاركوني جزاكم الله خير. تدل على صدق إيمان صاحبها. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله إلى أن قال: والصدقة برهان. والبرهان ما هو؟ الدليل. فالصدقة دليل على إيمان صاحبها، حيث يقدم ما يحبه الله عز وجل على ما يحبه. الإنسان مجموع على محبة الماء، ومع ذلك هو يتصدق به إثارة لمحبة الله عز وجل على محبته. افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولم يذكر إلا مصرفا واحدا من مصارف الزكاة الثمانية وهم الفقراء. لماذا؟ لأنهم الأكثر موجودون في كل مكان. ودل على أن الصدقة لا تنقل من المكان الذي فيه المال، بل يخرج صدقة ماله في بلده إلا إن كان في نقلها مصلحة. فإن كان في نقلها مصلحة بأن كان من يحتاجها في بلد آخر أشد فقرا، أو كانوا أقارب له وهم محتاجون، فلا بأس أن تنقل. فمراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بأي شيء بمكانها وزمانها. هذه قاعدة، هي قاعدة فقهية، أن تنظر إلى ما يتعلق بذات العبادة أولى من أن تنظر إلى شيء يتعلق بالمكان أو بماذا أو بالزمان. ودل على أن الغني لا يعطى من الزكاة. لكن ما ضابط الغنى؟ بعضهم يقول الغني إذا كان عنده مال يزكي فهو غني، لأن الإسلام قال: تؤخذ من أغنيائهم. فمن لديه مال يزكى فهو غني. إذا كان هذا المال، المال يزكى كم؟ نعم، 5 أواقٍ، 200 درهم، يعني تعادل بالريال الآن. ربما لو رجعت إلى يعني قيمة الفضة الآن يعرف كم قدرها بالريالات، ولكنها قليلة. فإذا كان عنده هذا المال وهو زائد عن حاجته في سنته، لديه ما يكفيه، هل يجوز أن يأخذ من الزكاة؟ ما يجوز. عدم لديه ما لديه مال يزكى وهو يزكي، فكيف يأخذ الزكاة؟ اللهم إلا إذا كان هذا المال الذي يعني يزكيه ليس عنده غيره، هذا ربما لا يكفيه إلا مدة قليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. كرائم أموالهم يعني النفيس من الأموال، لا سيما من المواشي. فلا تأخذ خيار الأموال، ولا تأخذ الهزيل والضعيف منها، ولكن خذ ماذا؟ الوسط، الوسط منها. والكريم يطلق على النفيس الغالي أيا كان، لكن اشتهر إطلاق الكريم على الكريم بماله فقط. عند الناس فلان كريم، يعني فلان كريم بماله. الناس يأتون إليه والضيوف يأتون إليه. وإنما خص العرب الكريم بالمال نظرا لماذا؟ لحاجتهم إليه وفقرهم الشديد. فاشتهر عندهم تخصيص الكرم بالمال، وإلا فالكرم يطلق على كل شيء، حتى إن كتاب الله عز وجل من أوصافه كريم، إنه لقرآن، نعم لقرآن كريم. إياك وكرام أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اتق الظلمة فإن المظلوم قد يدعو، وإذا دعا فدعوته لا ترد، وليس بينها وبين الله حجاب، حتى ولو كان هذا المظلوم فاجرا، حتى ولو كان كافرا. وعلاقة دعوة المظلوم بالزكاة ايش العلاقة؟ أنه إذا أخذ خيار أموالهم وكرائمها فإنه يكون، نعم يكون قد ظلمهم، فربما، نعم ربما يدعون عليك. يلاحظ في الحديث يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة، ولم يذكر الصيام والزكاة والصيام والحج، فلماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأهم. فالمهم، وأما الصيام والحج وإن كانت عظيمة ومهمة، إلا أن من انقاد إلى ما ذكر في الحديث فهل يترك الصيام والحج؟ وإنما الحج في العمر مرة واحدة والصيام في السنة شهر، لا يمكن. ولهذا يا إخوان أنتم تلاحظون إنسان يصلي الصلوات الخمس ويحافظ عليها، ألا يصوم؟ ما يمكن، لا يمكن يترك الصيام. ثم إن هذه الأمور يا إخواني فرضها متقدم، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حسب الزمن. أما الشهادتان فقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بهما، وأما الصلاة فقد فرضت في السنة العاشرة من الهجرة، وأما الزكاة فقيل كان فرضها بمكة. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، والسورة الأنعام المكية. ثم بعد الهجرة يعني مسائلها وفروعها وأنصبتها وما يخرج منها جاء بعد ذلك في المدينة، وأما الصيام فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج في السنة التاسعة من الهجرة، ففرضهما كان متأخرا. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأهم والأهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في منهج دعوته الذي رسمه لمعاذ بدأ بأي شيء؟ بدأ بالتوحيد الذي هو الأهم، ثم الصلاة تليف الأهمية، ثم الزكاة. وكان لا بد لمعاذ أن يخبرهم عن الزكاة. لماذا؟ طيب قد يقول قائل الزكاة من فضل الصيام في السنة مرة واحدة، لكن الحول ينعقد متى؟ بمجرد ملك النصاب، فلا بد أن تخبرهم في أول ما تأتيهم حتى يعرف من عنده النصاب أن الزكاة واجبة عليه، ولا بد أن يخرجها بعد أن يحول عليها الحول. وفي الحديث يا إخواني تدرج في الدعوة، أن الإنسان يبدأ بالدعوة بماذا؟ بالأهم، فبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم الأصل والآراء فاتهمي. فالإنسان في كل أحواله وأموره دائما يبدأ بالأهم. والدعوة يا إخواني أولى وأعظم ما يسلك فيها هذا المنهج، كيف وقد رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. وفيه يا إخوان إشارة إلى من لا يعتني بالتوحيد في دعوته ليس على شيء في نهجه وطريقته. كثير من المناهج الدعوية لا يعتمدون التوحيد في دعوتهم، زعما منهم أن التوحيد يفرق، لا إله إلا الله، التوحيد الذي تزكو به القلوب، والتوحيد الذي يجمع الناس كلهم على عقيدة واحدة لا يفرق، بل هو الذي يجمع الناس. وهذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم. 10 سنين وهو يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، يدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله، ما أمر بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بجهاد ولا بحج، ما أمر إلا بتحقيق كلمة لا إله إلا الله. واستمر طيلة عمره وهو يدعو إلى معنى كلمة لا إله إلا الله، وإلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. وكل نبي يأتي قومه يقول لهم أول ما يأتيهم يا قومي اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. تأملوا هذا، أفي هود وفي صالح وفي شعيب وفي نوح وفي كل أنبياء الله ورسله، كلهم يدعون الناس إلى عبادة الله عز وجل وإلى توحيده أول ما يدعونهم وأعظم ما يدعونهم. فكيف يليق بالإنسان أن يدعو الناس إلى أمور كبيرة وعظيمة لا شك، ويترك ما هو أكبر الأمور وأعظمها وما به تصح هذه الأمور الكبيرة، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وتوحيده سبحانه وبحمده. وهذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم. أمر معاذا أن يتدرج في الدعوة، إنهم أطاعوك بلا إله إلا الله أدعوا إلى صلاة، إنهم لم يطيعوك لا تدعوهم إلى صلاة، لا تأمرهم بالصلاة. وهذا منهج ينبغي الإنسان أن يتبع إخوان في دعوته. حقيقة ترى إنسان مثلا ما يصلي وربما يعني ارتكب معصية أخرى، دخن أو أحلق لحيته أو ما أشبه ذلك، هل يليق أن تأتي وتنهى عن التدخين وهو يصلي؟ ها؟ ابدأ أول ما تبدأ بماذا؟ بالصلاة. وربما يكتفي بدعوته إلى الصلاة، يصلي ثم يفتح الله على قلبه ثم يترك كل ما يلاحظ عليه من المخالفات. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وكان يوم خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وخيبر مدينة معروفة وكان فيها فئة من اليهود، وغزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فاستشرف الناس لأخذ هذه الراية، لا طمعا في رئاسة ولا بروز ولا ظهور، وإنما طمعا في ماذا يا إخوان؟ في محبة الله ورسوله، أنه يحب الله ورسوله وأن الله تعالى يحبه وكذا رسوله. قال عمر: ما استشرفت للأمارة إلا يومئذ، وما أراد الإمارة لذاتها، وإنما أراد هذه المنقبة العظيمة. يفتح الله على يديه، وفيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالفتح قبل وقوعه. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يخوضون ليلتهم طيلة الليل وهم يتحدثون وينتظرون وينظرون من يكون صاحب هذه الراية. وكان علي صلى الله عليه وسلم قد أصيب بعينيه بالرمد، وإذا كان أصيب بعينيه فربما لا يظن أنه سيكون صاحب هذه الراية، حتى قال سلمة بن الأكوع: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأتيت به أقوده، ما يبصر رضي الله عنه وأرضاه. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يطمع أن يكون صاحب هذه المنقبة العظيمة، فقال أين علي بن أبي طالب؟ وكان علي أول الأمر تخلف عن الخروج، ثم قال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبعه بعد ذلك وخرج إلى خيبر مع إصابته بعينيه، فأرسل إليه فإيش يا ناصر؟
قال فأرسل إليه فأتي به،
فأتي به ما قال فجاء، دليل على ماذا؟ ما كان يبصر، كما قال سلمة وحديثه في مسلم أتيت به أقود، فأتي به. نعم،
فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع.
بصق النبي صلى الله عليه وسلم من ريقه الشريف في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، زال ما في عينيه من الرمد وشفي مما أصابه في عينيه ببركة ريق محمد صلى الله عليه وسلم ودعائه له. نعم،
فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم.
أعطاه الراية، الآن تبين من هو صاحب الراية، وتبين أنه علي، وأن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذه شهادة له بالإيمان ظاهرا وباطنا وبموالاته لله عز وجل. لكن هل يعني هذا أن هذا الأمر من خصائص علي؟ أبدا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فمحبة الله سبحانه وتعالى لأوليائه لا يقول أحد أبدا إنها خاصة بعلي رضي الله عنه وأرضاه. قد يقول قائل فلماذا إذن استشرف الصحابة لها؟ إنما استشرفوا لها طمعا في ماذا يا إخوان؟ في هذه الشهادة، وهي شهادة عظيمة وكبيرة لا شك، وإلا فالله تعالى يحب عباده المتقين. واقرأوا كلام الله عز وجل، الله يحب المتقين، الله يحب المحسنين، فمن فعل الأسباب أسباب محبة الله عز وجل طمع في نيل محبته سبحانه وبحمده. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على سرية، قال فأتيته فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اللهم صل عليه وسلم. قال فمن الرجال؟ قال أبو. هذه شهادة لأبي بكر رضي الله عنه. المقصود أن الصحابة حرصوا على هذا الأمر حرصا عظيما لنيل هذه الشهادة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. أعطاه الراية وأمره وقال له أنفذ على رسلك، على مهلك وهونك، دون عجلة ودون طيش، حتى قال له ولا تلتفت في بعض الروايات. فوقف علي وصرخ ولم يلتفت يقول الراوي، وقال على ما أقاتلهم؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي هذه الرواية قال حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، والذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. الإسلام الانقياد والاستسلام والخضوع والتذلل لله عز وجل، فهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وأخبرهم أيضا بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني ادعوهم إلى الشهادة والشهادتين وأخبرهم بحقوقهما، ومن حقوقهما الصلاة والزكاة وبقية الشعائر. عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك قد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. فلا يكفي النطق بها، لا يكفي أن ينطق الإنسان بها حتى يعصم دمه وماله، لا بد مع النطق بها من التصديق والانقياد واعتقاد المعنى وأيضا التسليم بحقوقها التابعة له. ولهذا قال ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. نعم
أحسن الله عليك. قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
نعم فوالله أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الحلف على الفتية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لا هداية رجل واحد بك أو بسببك وعلى يدك خير لك من حمر النعم. والحمر جمع ماذا؟
أحمر.
نعم جمع حمراء، وهي خيار الأموال وأنفسها عند العرب، وليست بالضم حمر، فهي بالضم جمع ماذا يا إخوان؟
حمار.
ها؟
حمار
جمع حمار، كأنهم حمر. ننتبه عند قراءتها. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أين الشاهد من الحديث يا إخوان للترجمة؟
أدعهم.
نعم أدعهم إلى، أدعهم إلى الإسلام الذي هو معنى كلمة لا إله إلا الله. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا دل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل، ولو يهتدي على يدك رجل واحد، وليس بالضرورة أن يطيعك الناس فيما تدعوهم إليه، وإلا حصل عندك ما حصل وربما أصبت بالضيق وربما تركت الدلاء، بل يستمر الإنسان طيلة عمره في هذا المنهج يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأعلم أن هداية القلوب بيد مقلبها سبحانه وبحمده وليست بيدك، وما عليك إلا أن تدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تدري قد لا يجيبك اليوم ويجيبك بعد سنة أو سنوات، حتى ما يزال يذكر هذا الموقف منك وهذه النصيحة الطيبة وكلام طيب له يتذكره، ثم يأذن الله سبحانه وتعالى لقلبه بالهداية فيهتد. فينبغي يا إخوان أن نحرص على هذا الجانب. وأنا طالب العلم، ليست الدعوة يا إخوان محاضرات وكلمات تقال كلام الكثير يا إخوان لا يحتاج إليه في الدعوة أبدا، والكلام إذا كثر دائما ينسي آخره أوله. المسألة علم وعمل وصدق وإخلاص منك أنت يا عبد الله في دعوتك، وترك البقية وترك الأمور العظيمة للعظيم سبحانه أن يهتدي أو لا يهتدي. قال الله لأكرم الخلق لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، لعلك تهلك نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث تهلكها من الحزن. بل قال وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء يعني فافعل، فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. هناك أمور يجب على الداعي أن يقف عندها يا إخوان، إذا وصل الأمر إلى هداية القلوب قف ولا تبالغ في الأمر فتؤذي نفسك وربما تنفر الناس من دعوتك، ولكن تدعو باللين وبالحكمة وبالرفق، فمن اهتدى فذاك فضل الله عليه، ومن لم يهتدي فذاك عدل الله فيه، والله المستعان. خير لك من حمر النعم، دعوة إلى الله أفضل من حمر النعم، خيار الإبل خيار الأموال. نعم يا شيخ ناصر، مسائل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع الرسول، طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى.
أخذناها من وين هذه يا أخوان؟ ها؟ وسبحان الله لا.
نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
لا شك الشرك مسبة لله عز وجل. نعم.
السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك.
من أين أخذنا هذه يا أخوان؟ وما أنا
من المشركين.
فيبتعد عنهم بقلبه وبلسانه وبجوارحه ولا يخالطهم، الخلطة لا تأثير. ولهذا قال عز وجل: ولا تنكحوا مشركاتي
حتى يؤمن.
ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، ولا تنكر المشركين إلى أن قال: أولئك يدعون إلى النار. فمخالطتهم ربما تؤثر في الإنسان، ولا قوة إلا بالله. نعم.
السابعة كون التوحيد أول واجب.
من أخذناها؟ أول عند علماء الكلام، لا، مو التوحيد أول واجب، عندهم النظر أو القص إلى النظر، يروح إنسان وينظر ويتأمل وكذا ثم يصير واحدا. هذه أمور التوحيد جبل وفطر الناس عليه. ما من مولود إلا ويولد على ماذا؟
فطرة.
يولد على الفطرة. فأول واجب، يعني عندما يأتي مسلم يقول شخص كافر للمسلم يقول روح وانظر وتأمل وكذا وكذا، هو يريد أن يسلم، يريد أن ينطق بالشهادتين. فأول واجب عليه أن نطق بهما مع اعتقادي معناهما والانقياد له. هنا
الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
نعم، كما هو نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال لكل من لم يهتم بالتوحيد: هذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم طيلة عمره. قد يقول لك: يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كفار ونحن ندعو المسلمين. يقول: أولا أنت لا تدعو المسلمين فقط، وإنما الدعوة للمسلمين وغير المسلمين. والأصل الدعوة لمن؟ للمسلم وغير المسلم. الأصل أنها لغير المسلم يا إخوان، مع أن المسلم يحتاج أيضا إلى قدر ونصيب من الدعوة بلا شك، لا سيما في هذه الأزمنة انتشر الجهل بين الناس حتى صاروا يجهلون يا إخواني بتوحيدهم وعقيدتهم. فيقال لمثل هذا: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أهل الكتاب وقوم كفار، لكن هل ترك الدعوة للتوحيد طيلة حياته حتى وهو في السكرات عليه الصلاة والسلام؟ وحديث عائشة في الصحيحين لما نزل برسول الله، سيأتينا إن شاء الله، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها وقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. وقال قبل أن يموت بخمس، وسيأتينا إن شاء الله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذ. وهو ينهى هنا الخيرة، خيرة الناس، ومن هم أبعد الناس عن الوقوع في مثل هذه الأمور. استمر يدعو إلى آخر حياته وهو في مرض الموت كما سيأتينا إن شاء الله. نعم.
التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، لأن قال وفي رواية إلى أن يوحد الله. نعم.
العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها.
نعم، من أهل الكتاب ولا يعرف، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله، أدل على أنهم لا يعرفونها. نعم.
السلام. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج.
نعم، التدرج، التدرج يا أخوان في التعليم وفي الدعوة، ويبدأ بالأهم فلا. نعم.
الثالثة عشرة مصرف الزكاة.
نعم.
الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
كشف العالم الشبهة عن المتعلم. ماذا عن المتعلم؟ تأتي قوما أهل كتاب وعندهم ماذا؟ عندهم شبهات، فيحتاج العالم طالب العلم إلى معرفة شبهات القوم قبل أن يدخل معهم. ولهذا دائما يا أخوان يوصى بقراءة كتاب الله وتدبره وتأمله والنظر في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي نهجه في دعوته، حتى يكون مع الإنسان ذخيرة يا أخوان، وحتى يجيب على الشبهات. يعني من طرق بعض المغرضين أن يأخذوا بشبهاتهم أو شبهاتهم من كتاب الله عز وجل، كما فعل النصارى عندما استدلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا هذه صيغ الجمع، خمس صيغ تدل على التعدد، عياذا بالله، وتركوا الآيات التي فيها الوحدانية وهي كثيرة جدا. هذه طريقة الزائغين، إذا كان الإنسان عنده معرفة بشبهات قبل أن يدخل في هذا الأمر يدفع مثل هذه الشبهات، مع أن الإنسان إذا احتاج إلى هذا الأمر، أما إذا لم يحتاج فالأحسن لا ينظر في مثل هذه الشبهات، فإن أردت عليه فسيجد جوابها إن شاء الله، لأنه لا يأمن يا إخوان أن يعلق في ذهنه شيء من هذه الشبهات. نعم.
الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال.
نعم.
السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم.
نعم.
السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
الله أكبر. نعم.
التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة.
نعم، يعني في قوله يفتح الله على يده، علم دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا.
أي نعم، بريقه شوفي علي رضي الله عنه وارضاه، هذا دل على أنه رسول الله حق. نعم.
الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه.
لا شك هذا الشيخ سلم يقول أصح ما ورد في فضل علي رضي الله عنه. نعم.
الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
نعم، بشارة الفتح عظيمة، مثلا بشر الفتح قال يفتح الله على يديه، هذا أمر يعني يفرح به، لكنهم شغلوا بماذا يا أخوان؟ نعم، بنيل هذه المنقبة العالية وهي محبة الله عز وجل ومحبة الرسول. نعم.
الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى.
نعم، فعلوا الأسباب رضي الله عنهم وداكوا ليلتهم وحرصوا عليها ومع ذلك لم تحصل لهم، وإنما حصلت لمن لم يسعى إليها، ولعله لم يفكر رضي الله عنه أن يكون صاحبه، كيف هو مرموط لا يبصر ومع ذلك حصلت له، فدل على الإيمان بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم.
الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك.
أي نعم.
الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، فإن كان القوم لم يبلغهم الإسلام وجبت دعوتهم أولا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى العرب وقبائلهم من يدعوهم إلى الإسلام، فإن بلغتهم الدعوة كانت دعوتهم ثانية قبل غزوهم مستحبة. وقد أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، لماذا؟ لأنهم قد بلغتهم الدعوة. نعم.
أحسن الله عليكم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.
نعم، مشروع أن يدعوا حتى ولو دعوا قبل ذلك، لكن ليس بواجب. نعم.
السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم.
نعم.
الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام.
نعم.
التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.
الله أكبر. نعم.
الثلاثون الحلف على الفتيا
من قوله
والله
فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحد. أحسنت يا شيخ ناصر، وأحسنتم جميعا يا أخوان، بارك فيكم ووفقكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.